إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان باب الربا من كتاب البيوع في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600. وذكرنا في المرة الماضية مقدمة تتعلق بالتحذير من الربا، وعرفنا أن الأصناف الربوية قسمان: أثمان وأعيان. وأنه إذا كانت المقايضة أو المبادلة من أحد القسمين للآخر فلا شرط، فيجوز التفاضل ويجوز التأجيل. وأما إذا كنت في أحد القسمين، في قسم الأثمان أو في قسم الأعيان، فإن كان الشيء بمثله فيشترط شرطان: التماثل والتقابض. وأما إذا كان الشيء بغيره فيشترط في ذلك شرط واحد، وهو التقابض. وبينا الحديث الأول، وهو حديث عمر رضي الله عنه، وانتهينا إلى بيان هذا التخطيط، وهو أن البيع إما أن يكون نقد أو عين. ثم فرعنا على النقد نقد وعين، وفرعنا على العين نقد وعين أيضا. فالنقد بالنقد يمكن أن تفرع عليه تفريع آخر، فتقول يعني بمثله وبغيره. فإن كان نقد بنقد بمثله فهذا يسمى مراطلة، فالذهب بالذهب مراطلة، والفضة بالفضة مراطلة. وأما إذا كان النقد بغيره فهذا يسمى صرف، وأما عن التأجيل فيهما فلا يجوز، سواء كان مراطلة أو كان صرفا، في قلم طيب، فإذا على التفريع الذي فرعناه، فأنت ستكتب البيع وبعدين تفرع نقد وعين، ثم عند كل واحد منهما نقد وعين نقد وعين، فصار عندنا الآن أربع فروع. الفرع الأول نقد بنقد، عند النقد الأخير فرع فرع آخر، واكتب بمثله بغيره، بمثله بغيره. يعني ممكن الحال والمؤجل نخليه يعني خانة مستقلة أحسن، يعني خلي شيء الحال ومؤجل، سوي تقسيم آخر. معك تليفون، اتصل بالولد يجيب قلم. من خديجة؟ لا وبركاته. عايشة حد في حد عندك من الأولاد؟ خلي إبراهيم يجيب لي قلم صبورة. عندكم قلم صبورة؟ خلي إبراهيم يجيب قلم صبورة ويجيبوا المسجد. طيب نخلي هذا لما يجي القلم. الحديث الذي بعده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. فهذا الحديث يعني جمع بين نوعي الربا، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. هذا الحديث جمع بين نوعي الربا، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هذا منع لربا الفضل، ولا تشفوا بعضها على بعض، هذا تأكيد للنهي، هذا تأكيد للنهي. ومعنى تشفوا يعني لا تفضلوا، لا تفضلوا بعضها على بعض. وكذلك قال في الورق. وأما ربا النسيئة ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تبيع منها غائبا بناجز. غائبا بناجز يعني بحاضر، فلا بد أن يكون يعني البدلان حاضرين، لا بد أن يكون البدلان حاضرين. وأما أن يكون أحدهما غائب والآخر ناجز فلا. قال: وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. فهذا كله تأكيد. وهنا قاعدة، وهي أن كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء، كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء. يعني ذهب بذهب هذا يحرم فيه التفاضل، نقول يحرم فيه النساء أيضا. فكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء، النساء يعني التأجيل، والعكس غير صحيح، فلا يقال كل ما حرم فيه النساء يحرم فيه التفاضل، هذا غير صحيح، لأن مثلا ذهب بفضة يحرم فيه النساء ولا يحرم فيه التفاضل، ولا يحرم فيه التفاضل. فكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشفوا، هذا فعل رباعي من أشفى، هذا فعل رباعي من أشفى بمعنى لا تفضلوا. يقال أشففت بعض ولدي على بعض أي فضلتهم، أشففت بعض ولدي على بعض أي فضلتهم. قال والشف بكسر الشين الزيادة، ويطلق أيضا على النقصان. فإذا معنى ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تفضلوا بعضها على بعض بالزيادة والنقصان، بالزيادة أو النقصان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، الغائب يعني المؤجل، الغائب يعني المؤجل، فلا بد من الحضور للبدلين، لا بد من الحضور للبدلين. وأما أن يكون أحدهما حاضر والآخر غائب فلا. قال ومعناه لا تبيع مؤجلا بحاضر، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك، أجمع العلماء على تحريم ربا النسيئة، أجمع العلماء على تحريم التأجيل في الأصناف الربوية. وذكرنا لكم في المرة الماضية أنه أقيم السبب مقام الإيش المسبب، فلما كان التأجيل، لما كان التأجيل سببا للزيادة فأطلق على التأجيل ربا، يعني أنك على وشك الوقوع في الربا. فإذا قلنا ذهب، ذهب بفضة مؤجلا أو ذهب بذهب مؤجلا، فواحد يقول ويش فيها، أنا متأكد أنني في الموعد سأسدد ما علي، فنقول أقيم السبب مقام المسبب، لأن التأجيل يعني سبب إلى الإيش، سبب إلى الزيادة، سبب إلى الزيادة. ومن هنا تعرف أن المشروط، المشروط في باب الربا، المشروط في باب الربا كالواقع. فلو واحد قال أنا أعطيك 10,000 على أن تسدد بعد سنة، فإذا ما سددت بعد السنة أخذ منك على 10، أخذ منك على 110، وأنت متأكد أنه يمكن أن تسدد بعد سنة، فنقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تأجيل، هذا فيه تأجيل، والتأجيل يعني سبب للإيش، سبب للزيادة. فأقيم السبب مقام الإيش، مقام المسبب. فإذا هذا شيء مهم بالنسبة لي، التأجيل في الأصناف الربوية. طيب، في قوله ولا تبيع غائبا بناجز، ولا تبيع غائبا بناجز، المراد بهذا، المراد بهذا هو التقابض في المجلس، حتى ولو كان أحد البدلين غائبا عند التعاقد، فالمراد بهذا هو التقابض قبل التفرق، التقابض قبل التفرق. فيمكن عند بداية العقد يكون أحد البدلين غائب، عندي أنا 100 دينار وأريد أن أصرفها دراهم، فأقول لك عطني دراهم ب100 دينار. يمكن أن تكون 100 دينار غائبة في البيت مثلا، فبعد العقد أنا أرسل ولدي يحضر هذه 100، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به طالما أنهما يتقابضان قبل الإيش، قبل التفرق. المهم أنه لا بد من التقابض قبل الإيش، قبل التفرق، حتى ولو كان أحد البدلين غائبا عند بداية العقد. فهذا معنى ولا تبيع منها غائبا بناجز، وطبعا هذا قول الشافعية وغيرهم. وإن كان هنا أيضا يعني القاضي عياض وهو مالكي قال ادعى اتفاق العلماء على أنه لا يجوز بيع أحدهما مؤجلا أو غائبا عن المجلس، وكأن الإمام مالك رحمة الله عليه يمنع من هذا، يقول لا بد أن يكون البدلان يعني حاضرين، لا بد أن يكون البدلان حاضرين. فإذا المهم هو التقابض قبل التفرق، المهم التقابض قبل التفرق حتى ولو كان أحد البدلين أو كليهما، حتى لو كان أحد البدلين أو كليهما يعني غائبا عند بداية العقد، عند بداية العقد. في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشفوا، قلنا أن هذا تأكيد، لأن قوله إلا مثلا بمثل يغني عن هذا، فأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن التفاضل بهذه الجملة ولا تشفوا بعضها على بعض. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، فهذا كله، هذا كله تأكيد. هنا في هذه الحاشية ذكر لنا فائدة، يقول فإذا كانت المراطلة ذهبا بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا، يعني مثلا أتبايع أنا وأنت 100 جرام ذهب ب80، 100 ب80، فأنا عندي زيادة 20 جرام، فهل يمكن بدل هذه 20، بدل هذه 20 أن أخذ مثلا 100 جرام فضة؟ هذا معنى كلامه. إن كانت المراطلة ذهبا بذهب فزادت إحداهما فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا، أو العكس حمك الله، أو كانت المراطلة ورقا بورق فأخذ صاحب الزيادة فيها ذهبا، قال فهو موضع اختلف فيه العلماء، فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. القول الأول قال فمذهب مالك وأصحابه أنه لا يجوز ذهب بفضة وذهب، لا يجوز ذهب بفضة وذهب، ولا ذهب وفضة بفضة، وهذا الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى في مسألة تسمى مسألة إيش؟ مد عجوة، تسمى مسألة مد إيش؟ مد عجوة، وهو أن يكون يعني نكتب هذه المسألة مقدما، فنقول مسألة مد عجوة أن يكون مع الربوي، أن يكون مع الربوي شيء من غير جنسه، أن يكون مع الربوي شيء الربوي شيء من غير جنسه. فهنا مثلا الذهب الذي هو 80 جرام معه مثلا 100 جرام من الفضة، معه 100 جرام من الفضة في مقابل الذهب الذي هو 100 جرام، الذي هو 100 جرام. فلو كتبت هذا المثال يعني دويرة مثلا اكتب فيها 100 جرام، دويرة أخرى 100 جرام ذهب، دويرة الأخرى 180 جرام ذهب و 100 جرام فضة، و 100 جرام فضة. فإذا مع أحد الربويين، مع أحد الطرفين، يعني شيء من غير إيش؟ من غير جنسه. فطبعا مذهب مالك وأصحابه أنه لا يجوز مثل هذا. قال: وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه. وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه. مسألة هذه مد عجوة سنتعرض لها بعد ذلك. قال في الحديث أحكام: تحريم بيع جميع أنواع الذهب بعضها ببعض متفاضلا وكذا الفضة. فإذا جميع الأنواع، طالما أنه ذهب، طالما أنه ذهب فلا يجوز إلا متماثلا، سواء كان عيار 20 أو عيار 22 أو عيار 18، هذا حسب منطوق هذا الحديث. وستأتينا مسألة عند شيخ الإسلام، وهي مسألة الفضة المغشوشة، مسألة الفضة المغشوشة. عندي فضة مغشوشة وأريد أن أخذ منك فضة خالصة، فإذا هذا من هذا الباب، لأن عيار 22 الذهب فيه يعني أكثر من عيار كم؟ من عيار 18. أي نعم، من ناحية النقابة والشوائب. فهل يعني عند التبادل، عند البيع، هل يكون هناك اعتبار لهذا العيار، عيار 22 وعيار 18؟ فطبعا هذه مسألة مهمة، ونحن نسميها أيضا مسألة الفضة المغشوشة، وهي داخلة أيضا في مسألة إيش؟ مد عجو، لأن الفضة المغشوشة يكون معها شيء من غير جنسها. الفضة المغشوشة يكون معها شيء من غير جنسها، كأن يكون معها نحاس أو غير ذلك من الشوائب. قال: وفيه أيضا تحريم بيع الغائب بالحاضر إذا تفرق من غير قبض. اشتراط القبض في المجلس: الحث على التساوي في الربويات بكل ما يمكن من الوزن والكيل. قال: لأن لفظة الشفوف تقتضي الزيادة غير المكسرة. المهم أن هذا نوع من التأكيد: إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا تشف بعضها على بعض، فلا بد من التحري الشديد في الربويات، التحري الشديد في الربويات. وذلك أيها الإخوة لأن يعني مفسدة الربا أعظم، مفسدة الربا أعظم من مفسدة الغرر. لأن الغرر يمكن يعني في احتمال أن تغنم، أبيع لك مثلا جمل شارد فيمكن أن تحصل هذا الجمل، هذا غرر، ففي احتمال أن تحصله. وأما الربا فليس فيه إلا الظلم، ليس فيه إلا الظلم. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في عدة مواضع من المجلد 29، فقال هنا مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا، ضل ما في قلم صبورة، مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا. قال ولذلك رخص في الغرر الذي تدعو إليه الحاجة، لأن مفسدته أقل بالنسبة للغرر، وأما الربا فلا ترخيص فيه. ذكر الله تبارك وتعالى الميتة ورخص فيها في بعض المواطن، ولم يذكر سبحانه وتعالى الترخص في الربا ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في موطن من المواطن، فهذا مما ينبغي أن يعلم. فالغرر رخص فيه في بعض الأشياء في بعض المواطن، كبيع العقار ولا نعلم يعني دواخل الحيطان، واحد بيع عقار يبيع دار مثلا ونحن لا ندري ما الذي بداخل الحيطان، هل الحديد فيها سليم ولا يعني بلغ به الصدى مبلغا، فهذا الغرر ايش؟ هذا الغرر يحتمل. فاذا يحتمل يعني من الغرر يعني ما لا يحتمل من الايش؟ من الربا. وذلك ان مفسدة الربا يعني اشد. ولذلك يعني شدد الإمام مالك والإمام أحمد جدا في مسائل الربا. قال فإن مالك وأحمد يشددان جدا في تحريم الربا. قال وأصولهما أجود الأصول في أبواب البيوع، حيث يشددان في الربا ويجوزان بعض صور الغرر الذي تدعو إليه الحاجة، الذي تدعو إليه الحاجة. قال ومالك أخذ أصوله في البيوع عن سعيد بن المسيب الذي هو أفقه الناس في البيوع، الذي هو أفقه الناس في البيوع. وبعد أن ننتهي إن شاء الله من قراءة الأحاديث سأذكر لكم صورا من الربا نحن بحاجة إلى معرفتها وخاصة في زماننا هذا. وإلا الآن الناس ما يتعاملون بالربا علما، ما أحد بيسوي هذا، وإنما يعني يحتالون، فنحن بحاجة إلى معرفة هذه الصور التي هي حيل وتحايل على الربا. فما أحد الآن، ما في واحد مسلم الآن يعني يجاهر بالربا علما، إلا الإنسان خلاص الذي يقرض ويقول تعطين، وهذه قلة، وإنما يعني وإنما يتحايلون على الربا. فنحن بحاجة إلى معرفة هذه الصور التي مبناها على الإيش؟ مبناها على الحيل. فما بيع العينة إلا حيلة؟ الحيلة المثلثة ما هي إلا حيلة للتحايل على الربا؟ ما يجري في البنوك من بيع وشراء ما هو إلا تحايل على الربا وغير ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في المجلد الثامن صفحة 417 لما ذكر يعني مسألة مد عجوة التي سنذكرها، واختار يعني رحمة الله عليه ما اختاره شيخ الإسلام. طبعا مسألة مد عجوة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كان المقصود بمسألة مد عجوة هو التحايل على الربا فهذا يحرم بلا خلاف، هذا يحرم بلا خلاف. فالمهم الشاهد أن الشيخ ماذا قال؟ قال سدا لذريعة الربا الذي بابه عظيم، فيجب سد كل طريق يمكن أن يوصل إليه، فيجب سد كل طريق يمكن أن يوصل إليه أي إلى الربا. وقال أيضا في صفحة 224: ومن مسائل التحيل على الربا اليوم ما يفعله بعض الناس، يحتاج إلى سيارة ويذهب إلى تاجر ويقول أنا أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض، يذهب التاجر لأنه معه فلوس ويشتريها من المعرض بثمن ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة إلى أجل، فهذه حيلة ظاهرة على الربا، لأن حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة، هذه حقيقة الأمر، أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة. السيارة ب20 يروح هو يشتريها ويبيعها ب25 ويبيعها له ب25 مؤجلة، فكأنه أقرضه 20 وأخذ منه 5 زيادة كما يقول الشيخ. قال: لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرب إليها، وهذه حيلة واضحة، وإن كان مع الأسف كثير من الناس انغمس فيها فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا، هذا التأكيد يدلنا على أنه يجب أن نتحرى جدا في مسائل الربا. الحديث الذي بعده: وعنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عنه يعني عمن؟ عن أبي سعيد. جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر الردي فبعت منه صاعين بصاع، أي من هذا البرني، ليطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، يعني هذا عين الربا، هذه حقيقة الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر، يعني بيع التمر الردي الذي عندك، فبيع التمر ببيع آخر أي بدراهم ثم اشتري به، وما يقول إنسان النتيجة واحدة، لا، ما يقول إنسان النتيجة واحدة. طبعا في بعض العلماء استدل بهذا على جواز الحيل، وهذا في منتهى العجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دله على حيلة، فإذا يجوز الإيش؟ يجوز عند هؤلاء مثل هذه الحيل، ولا تسمى ربا. والذين جوزوا العينة وهو مذهب الشافعي اعتمدوا على هذا قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني دله على هذه الحيلة، أن يبيع التمر الردي بالدراهم ثم بالدراهم يشتري التمر ليش؟ التمر الجيد. النتيجة شو؟ النتيجة النهائية أنه اتخلص من التمر الردي وحصل على التمر ليش؟ على التمر ليش؟ الجيد. فالنتيجة واحدة، فسواء يعني أعطى الصاعين وأخذ الصاع، أو باع الصاعين بدراهم واشترى بالدراهم هذا الصاع الجيد، فالنتيجة عند هؤلاء واحدة. فاستدلوا بمثل هذا الحديث على ماذا؟ على جواز الحيل في الربا. وطبعا النية أيها الإخوة لها دور كبير جدا في مثل هذه المسائل، النية في هذه المسائل لها دور كبير جدا. الآن أنا لو أعطيتك 1000 درهم، 1000 درهم مثلا بدولارات، أريد أن أتبادل أنا وأنت دراهم بدولارات، هذا بيع، هذا بيع، هذا البيع لا يجوز فيه، لا يجوز فيه التأجيل، لأنه إيش؟ لأنه نقد بإيش؟ بنقد. طيب ما الفرق بين هذا وبين الدين؟ إن أنا أعطيك 1000 درهم وبعدين بعد شوية بأخذهم 1000 درهم، ثم نفس الشيء، فما الفرق بينهما؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الفرق بينهما فقط في النية، أن الأول بيع والثاني إيش؟ والثاني بيع. فالفرق بينهما إنما هو في الإيش؟ في النية. في الحالة الأولى الطرفين ينويان البيع، وفي الحالة الثانية الطرفان ينويان الإيش؟ ينويان القرض، فليس بينهما فرق إلا النية. فالذي يتبايع بالعينة ما نيته؟ ما قصده؟ الذي يتبايع بالعينة ما قصده إلا الحصول على دراهم، ما محصل حد يسلفه، فبيذهب يجعل موضوع القرض في صورة إيش؟ في صورة بيع حتى يحصل على الدراهم. وأما هذا ماذا قصده؟ هذا ليس قصد الدراهم، هذا الدراهم واسطة، هذا قصده الحصول على هذا التمر ليش؟ الحصول على هذا التمر الجيد للانتفاع به. فإذا النية لها دور كبير في مثل هذه المعاملات. طبعا هذا الحديث اشتمل على تحريم ربا الفضل، اشتمل على تحريم ربا الفضل، ونحن عرفنا في المرة الماضية أن ربا الفضل ما هو؟ ها؟ هو بيع ربوي بجنسه ايش؟ متفاضلا، هذا ربا الفضل. ولماذا حرم؟ لماذا حرم مع أن هناك ما يسوغه؟ يعني 2 تمر، صاعين تمر رديء بصاع تمر جيد، هذا معقول، فهناك ما يسوغه، فلماذا حرم؟ فذكر لنا الشيخ عبد العزيز المطرك، طبعا أنا ذكرت لكم المرة الماضية كلاما يعني خلاصته أن ذلك يعني سدا للذريعة، لكن هنا كلام أيضا من كتاب الشيخ عبد العزيز المطرك وهو كتاب الربا والمعاملات المصرفية، الربا والمعاملات المصرفية صفحة 128. أقرأ لكم الكلام الذي نقلته عنه ثم نلخص منه شيء. وهذا أيضا مستفاد من كلام شيخ الإسلام أيضا. نعم، قال: فإن تبديل ربوي بجنسه متفاضلا، وليكن مثلا صاعان تمر بساع تمر، فإن مثل هذا لا بد أن يكون الأكثر أقل جودة، لا بد أن يكون الأكثر أقل جودة، إذ لا يعقل أن يحصل تبديل صاعين بصاع والجودة واحدة في الطرفين، هذا لا يعقل أن صاع بصاعين ونفس الجودة، بل لا بد أن يكون هناك في فرق في الإيش؟ في الجودة. قال: ومع اختلاف الجودة، مع اختلاف الجودة رديء وإيش؟ وجيد، اشترط التساوي حسما لمادة الربا. ولذلك فإن ربا الفضل حرم لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. كيف ذلك؟ نبغى نعرف هذا. احنا بنقول ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، كيف هذا؟ قال: فإنه لو أجيز صاعين بصاع، لو أجيز صاعين بصاع مع اختلاف الجود، هنفترض أن هذا جوز صاعين بصاع مع اختلاف ليش؟ الجود. لأنه لو أجيز صاعين بصاع مع اختلاف الجودة لجر ذلك إلى صاعين بصاع مع اتفاق الجودة. يقول: وذلك لا يكون إلا نسيئة، لأن هذا لو جر إلى صاعين بصاع مع اتفاق الجودة هذا لا يمكن إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون نسيئة، لا يمكن إلا أن يكون نسيئة. قال: لجر ذلك إلى صاعين بصاع مع اتفاق الجودة، وذلك لا يكون إلا نسيئة، فيأخذ صاعا من نوع معين من التمر ويعطيه بعد مدة صاعين من نفس الإيش؟ من نفس النوع. فإذا هذا حرم سدا للإيش؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة، لأنه لو أجيز يعني صاعين بصاع مع اختلاف الجودة لجر ذلك إلى صاعين بصاع مع اتفاق الجودة، وصاعين بصاع مع اتفاق الجودة هذا لا يكون إلا نسيئة، هذا لا يكون إلا نسيئة، فأعطيك صاع وبعدين بعد مدة معينة أخذ صاعين من نفس الإيش؟ من نفس النوع، فهذا لا يكون إلا نسيئة. فعلم أن ربا الفضل وسيلة إلى ربا الإيش؟ إلى ربا النسيئة. طبعا البرني هذا ضرب من التمر أصفر مدور، وهو أجود التمر، وهو أجود التمر. قال الجويني: كنا بالمدينة فدخل أصدقائي كيف دخل هذا المهم، فقال: كنا عند الأمير فتذاكروا أنواع تمر المدينة فبلغت أنواع الأسود 60 نوعا، فبلغت أنواع الأسود 60 نوعا، وهي أكثر من ذلك، يعني منهم من بلغها إلى ما يقرب من 200 نوع. قوله صلى الله عليه وسلم: أوه كلمة توجع وتحزن، أوه كلمة توجع وتحزن لهذا الذي حصل. فإذا هذا يقال عند الوقوع في المعصية حتى ولو كان صاحبها جاهلا، حتى ولو كان صاحبها جاهلا، فكلمة توجع وتحزن. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: عين الربا أي حقيقة الربا وآكده. وأما الأحكام المستفادة من هذا الحديث فقال فيه أن للإنسان أن يبحث عما يستريب فيه حتى يكشف له حاله. فإذا هذا من تمام الورع أيها الإخوة، هذا من تمام الورع، شككت في شيء فاسأل عنه، هذا من تمام الورع، أنك إذا شككت في شيء فاسأل عنه، وخاصة إذا كانت هناك يعني كانت هناك يعني قرائن للتحري. كان يكون الإنسان مثلا في بلد كافر، أو يكون في بلد مثلا ما يهتم بالحلال والحرام، ففي مثل هذه الحالة الإنسان يعني يتحرى، الإنسان يتحرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما وجد هذا التمر الجيد على أي أساس سأل عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لم يكن معهودا، يعني ما عهده صلى الله عليه وآله وسلم، كان كل يوم مثلا يأتيه بلال بالتمر ليش؟ بالتمر الردي. فلما وجد هذا التمر الجيد سأل عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا السؤال يكون لابد أن يكون هناك يعني قرائن تجعل الإنسان إيش؟ يتحرى، وإلا دخل الإنسان في باب الشكوك، وإلا دخل الإنسان في باب الشكوك. قال فيه النص على تحريم ربا الفضل في التمر وهو إجماع، إلا من خصص الربا بالنسيئة، وقد عرفنا في المرة الماضية أن ذلك يعني ابن عباس، وابن عباس رجع عن هذا وحصل يعني الإجماع على تحريم ربا الفضل. قال فيه اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره طبعا. ولذلك من الخير أن يوفق الإنسان يعني لصاحب سنة. ما أدري قول من هذا الآن، يعني إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك يعني التزم أن يوفق إلى صاحب سنة يحمله عليها. هذا قول مشهور، ما أدري لمن هذا. قال وفيه تعليم العلم وتقبيح المحرم بتجنبه. وفيه أيضا ما احتج به الشافعي ومن وافقهم على استعمال الحيل في البيعات في مسألة العينة، فكما ذكرت لك يعني احتج الشافعي بهذا على ايش؟ على جواز العينة. تقول وقد تكلم ابن القيم على مسألة العينة في تهذيب السنن على مدى 10 صفحات، المجلد الخامس من صفحة 99 إلى صفحة 109، وهو يعنى بالرد على الشافعي من صفحة 99 إلى صفحة 109، ولا دلالة في هذا الحديث لأن المقاصد تختلف. العينة المقصد في العينة يختلف عن المقصد في هذا الحديث، لأن في العينة إنما يبيع على من إنما هو يعني بيشتري ويبيع لنفسه إيش؟ لنفس الباء. العينة مثلا أنت محتاج إلى يعني 800 درهم، فيأتي إلى تاجر ويقول له بكم هذه الثلاجة؟ يقول بألف مؤجلة، فيشتري منه هذه الثلاجة بألف مؤجلة وإيش؟ ويبيعها عليه هو نفسه بكم؟ ب800 نقدا، والثلاجة لم تتحرك من مكانها، فيكون أخذ إيش؟ أخذ 800 بإيش؟ 800 بألف. فهو يعني يشتري ويبيع لنفس الشخص، بخلاف هذا الحديث الذي عنده التمر الجيد، ليس فيه أنه يشتري من الناس التمر الرديء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بيع هذا واشتري به تمرا جيدا، بيع هذا يعني بيعه لأي واحد. وأما في مسألة العينة فيكون نفس الإيش؟ فيكون نفس الشخص. طيب الآن مسألة العينة إذا أخذ هذه الثلاجة وباعها على إنسان آخر، إذا أخذ هذا المحتاج أخذ هذه الثلاجة وخرج بها من المحل وباع على إنسان آخر لم يبيعها على نفس الشخص، فنقول هذه مسألة تسمى مسألة الإيش؟ التورق. مسألة التورق من الورق، من الفضة يعني الحصول على النقد. فنقول إذا اشترى وباع لنفس الشخص هذه مسألة الإيش؟ العينة. إذا اشترى من شخص مؤجلا وباع لشخص آخر نقدا فهذه مسألة الإيش؟ مسألة التورق. ومسألة التورق قال فيها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه هي آخية الربا. آخية يعني سبب للربا. الآخية هي العروة التي تكون في طرف الإيش؟ في طرف الحبل، حتى يربط منها يعني ما تريد أن تربطه. فهذه التورق هو آخية آخية الربا يعني سبب للإيش؟ سبب للربا. وإن كان طبعا مسألة التورق يعني فيها نزاع بين العلماء. فإذا لا يستدل بهذا الحديث حديث بلال على يعني مسألة العينة ولا على جواز الحيل. فابن القيم في المجلد الخامس في تهذيب السنن من صفحة 99 إلى صفحة 109 ذكر لنا أدلة كثيرة جدا فوصل جملة الأدلة التي ذكرها إلى ثمانية أدلة: الدليل الرابع، الخامس، السادس، الثامن. ثم ذكر لنا صور للعينة، صور للعينة وهي خمس، وكأن أمليت عليكم هذا قبل لكن لا بأس أن نعيده مرة أخرى. فنقول صور العينة صور العينة. الصورة الأولى أن يشتري منه مؤجلا بالأكثر ويبيعه نقدا بالأقل. من هذا الذي يشتري؟ اكتب المحتاج حتى ما تنسى. المحتاج يعني أن يشتري من التاجر مؤجلا بالأكثر ويبيعه إياه بالأقل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى. كيف عكس الصورة الأولى؟ أن يشتري منه بلاش مؤجلا بالأقل ويبيعه إياه بالأكثر. طبعا واحد يقول كيف هذا؟ نقول ممكن في لحظة واحدة ترتفع الأسعار أو لأي غرض من الأغراض، يعني هذا ممكن. يشتري منه مثلا مؤجلا ب800 وبعدين التاجر يقول له طيب بيع لهذا ب1000. ممكن يكون عالم بطريقة معينة ان الاسعار ارتفعت او كذا. فالمهم ان الصورة الثانية عكس الصورة الايش؟ الصورة الاولى. طبعا الصورة الاولى هي التي فيها الاحاديث المانعة منها، اما الصورة الثانية فطبعا اختلفوا فيها. الصورة الثانية التي يأخذ منه بالاكثر ويبيعه بالاقل، فهذا اختلفوا فيها. الصورة الثالثة هي مسألة التورق. الصورة الثالثة هي مسألة التورق، وهي أن يشتري منه مؤجلا بالأكثر ويبيعه على غيره نقدا بالأقل. ويبيعه على غيره نقدا بالإيش؟ بالأقل. طبعا هذه مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء. فقال عمر بن عبد العزيز هي آخية الربا. وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع مضطر. كيف؟ ايش هي؟ تورق؟ كيف؟ طيب ما هو هذا التورق؟ شو السؤال الحين؟ بس احنا ذكرنا هذا من تاجر. هذا
يعني اذا كانت من تاجر
ايه طبعا كل هذا الكلام في التجار، البنوك ما تدخل. نعم. الصورة الرابعة، ألا يبيع التاجر إلا مؤجلا، ألا يبيع التاجر إلا مؤجلا، ما عنده بيع بالنقد، يقول أنا معايا الفلوس أبغى أشتري، يقول لا لازم تشتري منه مؤجل. طب واحد يقول طب هذا بيع تقسيط ما فيه شيء، نقول لا، في فرق بين أن يبيع على الوجهين، يبيع بالنقد وبالتقسيط، وبين ألا يبيع إلا بالإيش؟ إلا بالتقسيط. اسمعوا، فإذا الصورة الرابعة مرة أخرى، ألا يبيع إلا إيش؟ إلا نسيئة. ونص أحمد على كراهة ذلك فقال العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة. العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة. قال فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس. فإذا جاءك المشتري يبغي بالنقد، يبغي بالتقسيط، إذا كنت تبيع على الوجهين فلا بأس. ها؟ طبعا بزيادة طبعا. وقال أيضا أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة فلا يبيع بنقد. قال ابن عقيل إنما كره ذلك لمضارعته الربا، إنما كره ذلك لمضارعته الربا، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا. يقول ابن القيم علله شيخنا ابن تيمية رضي الله عنه بأنه يدخل في بيع المضطر، يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه. فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، كان ربحه، اكتبوا هذا كلمة شيخ الإسلام، إذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، ما حد بيروح له إلا اللي معاش فلوس، كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، كالبنك تماما، ما حد يذهب إليه إلا أهل الضرورة والحاجة اللي ما معهم نقد، وإلا فالذين معهم نقد لا يذهبون للبنك. كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة. قال وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. فالآن البنك هل يبيع بالنقد؟ لا، البنك لا يبيع بالنقد. فإذا يقول الشيخ فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. الصورة الخامسة من صور العينة وهي الصورة المثلثة، الصورة المثلثة، الصورة المثلثة، إنسان ما عنده نقد فيذهب إلى صاحب مال، اكتب هذا، إنسان ليس عنده نقد فيذهب إلى صاحب مال، خلي بالك ما بروح لتاجر، يذهب إلى صاحب مال، وبين قوسين كالبنك، البنك صاحب مال، البنك ليس تاجرا، إنسان ليس عنده مال فيذهب إلى صاحب مال، فيقترض منه، يرفض القرض، يقول له خلاص احنا عشان نخرج من هذا تعال نروح للتاجر الفلاني، راح الواحد الثالث الحين، يروح للتاجر الفلاني ويشتري، صاحب المال هذا يشتري له سلعة مؤجلة بثمن أكثر، يشتري له سلعة، طبعا هذا كله تحايل، لا صاحب المال تاجر ولا الإنسان المحتاج ليس له غرض في السلعة، فيذهبان إلى تاجر عنده سلعة معينة فيشتري له سلعة بثمن مؤجل بالأكثر، هي تساوي 1000 يشتريها 1300، فإذا صار على المحتاج الآن كم؟ 1300 إيش مؤجلة، وصارت السلعة له ليس له غرض في السلعة، فيذهب هذا المحتاج إلى التاجر، هو يبغي سلعة ما يبغي سلعة، هو يبغي إيش؟ يبغي فلوس، فيقول له طيب السلعة التي لي عندك اشتريها، يشتريها منه مثلا ب900 ويعطيه كم؟ 900. شو خلاصة هذا الموضوع؟ خلاصة هذا الموضوع أن هذا الإنسان المحتاج أخذ 900 وهيدفعها كم؟ 1300، بل سيستفيد التاجر أيضا 100 أخرى، وهذا بالتواطؤ بينه وبين صاحب المال، يدفع للجهتين كما يقول الشيخ ابن عثيمين، فأكل المسكين مرتين، مرة من صاحب المال ومرة من الإيش ومرة من التاجر، مرة من صاحب المال ومرة من الإيش من التاجر. 900 أخذ 900 وهيدفع كم؟ 1300. 300 راحت لمين؟ لصاحب المال، ومئة راحت لمين؟ راحت للتاجر. ابن القيم يذكر غير هذا، يعني هي نفس الحيلة المثلثة، لكن يقول يعني بيكون في تواطؤ بين صاحب المال وليش صاحب المال والتاجر، فتتم المعاملة بين صاحب المال وبين المحتاج وبين صاحب المال، ثم صاحب المال يعطي التاجر شيئا، يعطي التاجر شيئا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الصورة الخامسة من صور العينة، قال: وهي أقبح صورها وأشدها تحريما، وقد أدخل بينهما محللا، يعني هذا التاجر اللي دخل بين المحتاج وبين صاحب المال، هذا مثل المحلل، هذا مثل المحلل. قال: فهذا محلل الربا وذلك محلل الفروج، كما يعني في محلل الفروج عندما يدخل بين الرجل وبين زوجته محلل، فكذلك هنا، فكذلك هنا في الحيلة المثلثة، لأن هذا صاحب المال يعني لا يريد أن يتعامل بالربا علنا، فيأتي بهذا المحلل، وهذا أخبث، ولو تعامل معه بالربا مباشرة لكان أهون، كما قال أيوب رحمة الله عليه: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون، لو أتوا الأمر من بابه لكان أهون. فإذا في الصورة الخامسة تقول هذه يعني هذا الثالث اللي هو التاجر، هذا كالمحلل، هذا كالمحلل، فهذا محلل الإيش؟ الربا، وذلك محلل الفروج. طيب، هنا كلام أيضا للإمام أحمد في مسألة التورق، في مسألة التورق هنا وجدت نفسي يعني مخطط على كلام مهم. يقول ابن القيم: فأحمد رحمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نقد، خلي بالك من هذا المعنى، من رجل مضطر إلى إيش؟ إلى نقد. فهذا المضطر إلى نقد سواء تعامل بالعينة أو تعامل بالتورق فالإيش؟ فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. قال: لأن الموسر يضن عليه بالقرض، هذا هو السبب، الموسر يضن عليه بالقرض فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعها ك كانت عينة، إن اشتراها منه بائعها كانت عينة، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين الثمن، مقصوده في الموضعين هو الثمن، سواء عين أو إيش أو تورق. فقد حصل في ذمته هذا المحتاج، حصل في ذمته ثمن إيش؟ ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا. هذه النتيجة، أنه صار عليه 1300 وأخذ كم؟ 900، فلا معنى للربا إلا إيش؟ إلا هذا. قال فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل لثمن حال أنقص منه، ولا معنى للربا إلا هذا، ولا معنى للربا إلا هذا. إذن هذا ما يتعلق بموضوع العينة، ويعني الرد على الشافعي. وما أدري يا جماعة، يعني موضوع يعني هذه المسائل يعني يتحقق فيها، يعني هل هو فعلا قول الشافعي ولا قول الشافعية؟ الإنسان يتحقق من مثل هذه المواضع. طيب، فإذا استدل الشافعي بهذا الحديث على جواز الإيش؟ على جواز الحيل، وعلى هذا الأساس أجازوا مسألة الإيش؟ مسألة العينة. وخالف في ذلك مالك وأحمد وغيرهما فقالوا إنه حرام. قال ويجيبون بأن الحديث مطلق لا عام، هذه فائدة أصولية. يجيبون عن هذا الحديث، حديث بلال الذي استدل به الشافعي على الحيل، يقولون بأن هذا الحديث مطلق لا عام، في فرق بين المطلق والعام. قال فيحمل على بيعه من غير البائع، يحمل على بيعه من غير البائع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بع الرديء بالدراهم، بع الرديء بالدراهم، لا يلزم أنه يعني أن يكون التعامل مع الذي اشترى منه، يمكن أن يبيع من أن يشتري من واحد ثالث. قال فيحمل على بيعه من غير البائع أو على غير صورة المنع، فإن المطلق يكتفى في العمل به بصورة واحدة، يكتفى في العمل به بصورة واحدة. فعلا الحديث مطلق، فإذا حمل على صورة معينة خلاص عملنا بالحديث، ولا يلزم العمل به في جميع ليش؟ في جميع الصور، لأن الذي يعمل به في جميع الصور هو إيش؟ هو العام. فإذا العام يعمل به في جميع صوره، وأما المطلق فيكتفى بأن يحمل على إيش؟ يحمل على صورة واحدة، يحمل على صورة واحدة. وقرر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر، قال وتعقب بأنه مطلق، يعني هذا الحديث بلال، والمطلق لا يشمل ولكن يشيع، المطلق لا يعم ولكن يشيع. معنى يشيع أنه يعني إذا حمل على صورة واحدة فهي كافية في العمل به. قال فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به فيما عداها. فإذا هذا الحديث نحمله على صورة، وهي أن بلال باع التمر الرديء لواحد تاني، وبعدين أخذ الدراهم ورجع إلى صاحب البرني واشترى منه، فنحمله على هذه الصورة. فإذا حمل على هذه الصورة لا يلزم حمله على بقية الصور، لا يلزم حمله على بقية ليش؟ الصور، لأنه مطلق لا عام، لأنه مطلق لا عام. طبعا هنا طبعا ابن الملقن شافعي قال التاسع عدم سد الذرائع، لأنه طبعا إذا قررنا هذا الذي مضى فهذا معناه أن يعني لا يجب سد الذرائع. تقول يعني أم الحيل، يعني منع الحيل، منع الحيل ثبت بما يعني يزيد على 100 دليل، على 100 دليل. إيش كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا في إبطال التحليل، هذا في إبطال التحليل، ذكر فيه يعني أدلة كثيرة جدا. في إعلام الموقعين لابن القيم ذكر أدلة كثيرة جدا على بطلان ليش؟ على بطلان الحيل. وكذلك باب سد الذرائع الأدلة عليه كثيرة جدا. فإذا حرم الشارع شيئا فهو يحرم جميع الوسائل إليه، إذا حرم الشارع شيئا فهو يحرم جميع الوسائل إليه. لعن الله في الخمر 10، لعن الله في الخمر 10، هذا كله من باب سد ليش؟ سد الذرائع. طيب، في هذا الحديث هل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا برده؟ قال أوه عين الربا لا تفعل. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده؟ فنقول نعم في غير هذه الرواية. في غير هذه الرواية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رده، رده. فإذا يا جماعة بالنسبة للربا، إذا كان واحد جاهل ما يعرف أن هذا ربا، أن نقول خلاص هذا جاهل نسامحه؟ لا، حتى ولو كان جاهلا إذا وقع في عقد ربا فهذا العقد مفسوخ، حتى ولو كان من إيش؟ حتى ولو كان من جاهل، حتى ولو كان من جاهل. هنا يقول لم يأمر عليه الصلاة والسلام بلالا برده، وإنما نهاه عن فعله وأمره أن يبيع التمر ببيع آخر ثم يشتريه. قال والمأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على بائعه. قال وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن اشترى صاعا بصاعين هذا الربا رده، ثم بيعوا تمرنا فاشتروا لنا من هذا. فإذا نقول يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيش؟ أمر بالرد. فإذا تم العقد على ربا فهذا العقد مفسوخ حتى ولو كان الذي عقده جاهل. قال القرطبي فيه دليل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصحح بوجه، هذا مهم. فإذا صفقة الربا لا تصحح، يعني مثلا أنت اشتريت صاعين، اشتريت صاع بصاعين، ما نقول خلاص صاع بصاعين، ما نرد عليه الصاع ونقول يعني خلاص صاع بصاع، لا، لا يصحح، يفسخ. فإذا صفقة الربا لا تصحح، وهذا رأي الجمهور العلماء حجة على أبي حنيفة رحمة الله عليه، حيث يقول إن بيع الربا جائز بأصله، يقول أصل البيع جائز، من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه، يقول هو جائز بأصله ممنوع بإيش؟ بوصفه. فلو شلنا الوصف رجعنا لليش؟ للأصل. هكذا استدلالهم. قال من حيث هو ربا فيسقط الربا ويصح البيع. قال ولو كان على ما ذكر ما فسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفقة ولا أمر برد الزيادة على الصاع. سبحان الله. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة، وهذا يعني حسم شديد لمادة الربا، مع أنه ممكن تصحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم في عقود أخرى يعني جاء فيها التصحيح، مثل هذا الذي يتلقى ليش؟ يتلقى الركبان. قال فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالإيش؟ فهو بالخيار. فإذا مثل هذا ممكن تصحيحه، أما الربا لا يمكن تصحيحه، وهذا كله حسم لمادة الإيش؟ لمادة الربا. فإذا قال أبو حنيفة ماذا؟ هو جائز بإيش؟ بأصله، ممنوع بوصفه. فلو تخلصنا من الربا أزلنا الوصف، فإذا يكون جائز بلاش بالأصل. يقول صحيح، ما أحسن هذا القياس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ أمر برده، وكان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ أن يصححه، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديثان، وهو حديث البراء ابن عازب وزيد بن أرقم، فهذان حديثان. وهذا الحديث في النهي عن النسيئة. فإذا كل الأحاديث المذكورة هذه في ربا الفضل وربا الإيش؟ وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. فعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف. ما هو الصرف يا أبا إدريس؟ هذا قدامك على السبورة. ما هو الصرف؟ بيع النقد بإيش؟ بغيره. بيع النقد بإيش؟ بغيره، يعني بغير جنسه، فهذا يسمى صرف. سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني. خلينا نتعلم، هذا خير مني، حتى الإنسان ما يفرح بالفتية والجواب. هذا خير مني. وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. دينا يعني مؤجلا، دينا أي مؤجلا. فإذا يمتنع التأجيل في الربويات، يمتنع التأجيل في الربويات. فإذا نشوف نقد بعين وعين بنقد، هذا ما في أي مشاكل، يجوز التأجيل. أما نقد بنقد لا يجوز. ليش لا يجوز التأجيل؟ طيب عين بعين، ها ماذا قلنا؟ عين بعين يجوز التأجيل إلا في الربويات، إلا في الربويات. قال فيه السؤال عن العلم من أهله والتورع عن الفتية إذا وجد من يقوم بها. يعني هذا مهم، طالما في من يقوم بها فإذا نتورع عن الفتية. أما ما في إلا غيرك في البلد، صرت يعني سبع البلد خلاص، إذا لا بد من الإيش؟ لا بد أن تفتي. قال: وقد جاء أن المسألة كانت تعرض على 20 و100 من الصحابة فيتراجعونها بينهم. المسألة كانت تعرض على 20 و100 من الصحابة فيتراجعونها بينهم. الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم والتواضع لهم، وإنما يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل. قال: والاعتراف والتواضع من النعم الجليلة، ويكفي في التواضع أنه ضد الكبر. لو لم يكن في التواضع إلا أنه ضد الكبر الذي هو صفة إبليس لعنه الله، لو لم يكن هذا لكان كافيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته بالنار أو قصمته. طيب، موافقة أهل الحق ومقاصدهم من وين هذا؟ موافقة أهل الحق ومقاصدهم، ها؟ كيف؟ أحسنت، وكلاهما يقول، يعني هذا وافق إيش؟ هذا وافق هذا. والإنسان طبعا يفرح إذا وافق، يعني إذا أنت تفقهت في مسألة معينة وأفتيت في مسألة معينة وجدت قال بها عالم معتبر، فالإنسان يفرح بهش، يفرح بهذا. شو الدليل؟ ابن مسعود رضي الله عنه لما أفتى في بروع بنت واشق، مات عنها زوجها ولم يدخل بها، مات عنها زوجها ولم يدخل إيش؟ ولم يدخل بها. فأفتى ابن مسعود بماذا؟ بأن ها لا صداقة لها، ولها الإيش؟ ولها الميراث، ولها الميراث لأنها زوج، لا صداقة لها لأنه لم يدخل بها، لم يتمتع بها، والصداق في مقابل الإيش؟ في مقابل التمتع. فأفتى ابن مسعود، فقام فقام من رجل من أشجع وقال يعني أفتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بروة بنت واشق منهم بهذه الفتية. قال وفيه تحريم ربا النساء يعني ربا التاجيل في النقدين لاجتماعهما في علة واحدة وهي ماذا؟ ماذا رجحنا في علة النقد؟ ها؟ الثمنية. شيخ الإسلام يرجح ما رجحه الإمام مالك أن العلة في النقدين هي الثمنية وأن النقدين قيمة الإيش؟ قيمة الأشياء. وهذا ذكره رحمة الله عليهم نعم في المجلد 29 صفحة 471. قال والأظهر أن العلة في ذلك الثمنية للوزن، فعلة تحريم الربا في النقدين هو إيش؟ هو الثمنية وأنهما قيمة الأشياء للإيش؟ للوزن، للوزن. فإذا كان الدولار قيمة الأشياء، الدرهم قيمة الأشياء، الجنيه قيمة الأشياء، فالعلة موجود، فالعلة موجود. بقي لنا في باب الربا حديث واحد وهو حديث يعني أبي بكرة اليوم 13 خلاص الدرس في درس عشان ننتهي من الربا إن شاء الله في درس المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.